لهبا في الحشر يشتعل.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وحيكم، وأقرأ على حضراتكم هذا العرض الإخباري. أكد قائد الثورة الإسلامية قدرة قوات التعبئة المستندة إلى الله القدير على التأثير في جميع القضايا العامة وحل مشاكل الشعب والبلد. ولفت السماحة آيت الله السيد علي الخامنئي في بيان له بمناسبة أسبوع التعبئة إلى أن هذه الفئة المخلصة تمثل خلاصة تجارب الشعب الإيراني على مدى عدة عقود من الزمن. ودعا سماحته التعبويين خصوصا البراعم الغضة الجديدة منهم إلى التوكل على الله تعالى والأخذ بالعقلانية والتفكير السليم واعتماد الهمة العالية وهم يشقون طريقهم نحو خدمة عقيدتهم وشعبهم وبلادهم. وصف القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي قوات التعبئة الشعبية البسيجة بمثابة هبة إلهية وحقيقية عظيمة ورائعة. وأكد اللواء حسين سلامي في كلمته أمام حشد من قوات التعبئة بمحافظة خراسان الجنوبية، أكد أن الإمام الراحل صنع معجزة فكرية بمبادرة تأسيس هذه المنظمة في البلاد، لافتا إلى أن القائد الأعلى للقوات المسلحة حول قوات التعبئة إلى شجرة طيبة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رغبة البلاد الجادة بالتعاطي البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الضمانات. وأعرب أمير عبد اللهيان خلال استقباله رافائيل غروسي مدير عام الوكالة عن أمله بتعزيز الثقة والتعاون المتبادلين أكثر فأكثر، مشددا على أهمية عمل الوكالة الفني والمهني والحيادي وضرورة تجاهل الضغوط السياسية الخارجية. تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان صهيوني استهدف بعض النقاط في مدينة حمص وسط البلاد. وذكرت المصادر السورية بأن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ التي أطلقتها طائرات صهيونية على بعض النقاط في المنطقة الوسطى وأسقطت معظمها، مشيرة إلى أن الاعتداء شن فجر اليوم من اتجاه شمال شرق بيروت. أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك فتح التحقيقات في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ انقلاب العسكر. وأكدت مصادر سودانية أن حمدوك أشار في اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير المعارض، أشار إلى فتح التحقيق في الانتهاكات التي حصلت منذ 25 من أكتوبر الماضي والتي قتل خلالها 41 شخصا. شهدت مدينتا أنقرة وإسطنبول تظاهرات حاشدة للمطالبة باستقالة حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، وذلك على خلفية الهبوط الحاد الذي سجلته الليرة التركية. وكان سعر الليرة التركية قد هبط بشكل غير مسبوق، حيث تراجع بنسبة 45% مقابل الدولار قياسا لبداية العام، ليرفع مستوى التضخم بنسبة 20%. كشف مسؤول أوكراني عن خطط لتدريبات عسكرية في مقاطعة خاركوف المتاخمة لحدود روسيا شرقي البلاد. وأكد ألكسندر سكاكون حاكم مقاطعة خاركوف قيام بلاده بالتخطيط لإجراء أول تدريبات نشطة بالقرب من الحدود، مرجحا أن تبدأ التدريبات الأسبوع المقبل. وفي وقت سابق أعلن وزير الداخلية الأوكراني عن خطط لإجراء تدريبات مماثلة لوحدات الدفاع الإقليمي على حدود أوكرانيا مع بيلاروس. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا توقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في 18 من ربيع الثاني عام 602 للهجرة ولد في مدينة الحلة بجنوب العراق الفقيه والعلامة الشهير أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي المعروف بالمحقق الحلي. وقد كان الحلي من كبار علماء وفقهاء وأدباء عصره، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء وأساتذة الفقه والأدب، وحسب المؤرخين فقد درس عنده أكثر من 400 مجتهد وفقيه كالشيخ الطوسي، إذ كان أول من نبغ في أسلوب التحقيق في الفقه. وأخيرا توفي المحقق الحلي في 13 من ربيع الآخر عام 676 للهجرة، ومن أهم مؤلفات المحقق الحلي شرائع الإسلام، وله شروح كثيرة أشهرها جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي، ومسالك الأفهام للشهيد الثاني، المختصر النافع، وله أيضا مجموعة شروح أهمها المهذب البارع لابن فهد الحلي، والتنقيح الرائع للفاضل المقداد السيوري، وأيضا كتاب المعتبر ونكت النهاية، وهو حاشية على كتاب النهاية للشيخ الطوسي، ومعارج الأصول والمسلك في الكلام، بالإضافة إلى عدد من الرسائل والمسائل. في 18 من ربيع الثاني عام 1355 للهجرة توفي في النجف الأشرف في العراق الفقيه الإيراني آية الله الميرزا علي الشيرازي، ودرس الشيرازي عند كبار علماء عصره كآية الله ألف شاركي الأصفهاني وآية الله محمد تقي الشيرازي، وبلغ درجة الاجتهاد في 22 من العمر، وكان من كبار أساتذة الفقه والأصول والحكمة والتاريخ. وأخيرا وفي الثالث من شهر آذر عام 1285 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1906 ميلادي، صدر العدد الأول من صحيفة مجلس في 8 صفحات وبالطباعة الحجرية، وكانت صحيفة مجلس تنشر المقالات والأخبار من إيران وخارجها، بالإضافة إلى نشرها لأحداث اجتماعات المجلس الوطني الإيراني. وكان رئيس التحرير أديب الممالك الفرهاني من كبار الكتاب والسياسيين آنذاك. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني،
أتوقع باسمك يا مغني. أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم: القرار البريطاني وخطوات المواجهة. في لقائنا لهذا اليوم مستمعين ومستمعاتنا سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات والزميلة شيماء كريم. بعد هذه الفقرة مستمعينا الأكارم سوف نتوقف وإياكم عند الاستماع إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا واستضافة رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي. وسنكون إن شاء الله في نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا من واحة الصبار، عند حياة أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر. نعم، إذن مستمعينا الأكارم اسمحوا لنا في البداية أن نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا أهلنا في الشتات، نستمع إليها بصوت الزميلة شيماء كريم.
أهلنا في الشتات.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. تتحضر اللجنة الشعبية في مخيم مار إلياس بالعاصمة اللبنانية بيروت إلى إعادة افتتاح محطة تحلية بعد صيانة دامت أكثر من شهرين، وينتظر سكان المخيم أن تصل المياه الصالحة للشرب والاستعمال إلى منازلهم بداية الشهر المقبل وتخفف من تكاليف شرائها يومياً. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
على مدار الشهرين وأكثر، والفلسطينيون في مخيم مار الياس ببيروت يشترون المياه الصالحة للاستعمال أو يعتمدون مرغمين على مياه الآبار المالحة، وذلك بعد أن توقفت محطة تحلية المياه عن العمل بغرض صيانتها.
علينا كثير صراحة، لأنه أنا بدل ما كنت أشتري يعني باليوم جلانين مي حلوة للشرب ولا مثلا الشاي، صرت بدي أشتري 4 جلان، تعرفي خضرة، بدي أغسل، بدنا نتوضى، بدنا يعني اضطريت، صار مصروفي زيادة.
بس عم نجلب مي مالحة، كل شيء المعالق عم بتصدي والكبايات كلها غباش، مي المالحة ما بتسوى. مي المالحة
في ناس صار يشتروا سترنات مي، يعبوا خزاناتهم ويستعملوها على الوقت اللي يقننوا فيه قد ما فيهم، لأنه حتى ككلفة السترنات مكلفة النقل 5 براميل 100,000 أو 150,000 صارت.
والنربيش محطوط بخزان سعة 200 لتر.
أسبوعان فقط يفصلان عن عودة المياه إلى مجاريها بحسب اللجنة الشعبية في المخيم التي أكدت أن التصليحات تمت وأن محطة توليد المياه ستعود إلى العمل في الأول من الشهر المقبل، وستكون المياه الصالحة للشرب وبمتناول كل عائلة فلسطينية لقاء بدل رمزي.
اليوم تركب المكان وعملنا تجارب على المي وجودتها وفحوصات المي جيدة، كل يوم نعطي نحن 200 لتر صالحات للشرب، 50,000 شهريا. إنما بالحقيقة هو كلفة الضخ ليوم واحد 50,000.
محطة التحلية هذه أنشئت في المخيم عام 2014 بتمويل بلغ نحو 2 مليون دولار أمريكي من وكالة التنمية السويسرية. خدمت اللاجئين هنا 7 سنوات قبل أن تستهلك، واليوم يعاد تأهيلها بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية وبإدارة الأونروا وإشراف اللجنة الشعبية لتؤمن مياها صالحة للأهالي.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير، ونتابع في أوضاع أهلنا في مخيمات الشتات، حيث سيضطر أهالي مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان إلى فتح قبور قديمة تحوي رفاة أقاربهم لدفن الأموات بسبب عدم وجود مكان للدفن. مشكلة يطالب الأهالي بحلها عبر توسعة المقبرة وشراء أرض جديدة وإلحاقها بها. الزميل عماد الشاتي والتقرير التالي.
صاحب هذا القبر كان أول جنازة تدفن في مقبرة الشهداء داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة صيدا، حسب عدد من أبناء المخيم. 41 عاما مرت منذ العام 1981 كانت كفيلة بأن نصل إلى هذا القبر، وهو الأخير الذي يمكن أن يضع فيه زائر آخر ضمن التوسعة الثالثة للمقبرة.
هذا هون آخر قبر دفن فيها للمقبرة، بكونه كان الطريق وفي مجال لقبر دفننا آخر قبر هنا. المقبرة يعني لما افتتحناها إجا مساح الإنروا قال بتسع 1,200-1,250 جتي، بهمة لجنة المقبرة وبهمة عامل المقبرة ساعة 1,800 أبر.
أيام معدودة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ويدخل مخيم عين الحلوة في أزمة حقيقية ستترك تداعيات لا يمكن تحملها بعد أن امتلأت المقبرة، فإكرام الميت داخل المخيم صار أن يحظى بمكان يدفن فيه عملا بالواجب الشرعي.
نحن بحاجة ماسة إلى شراء أرض مجاورة لهذه المقبرة، وهذه الأرض ثمنها 260,000 دولار أمريكي، ووافق أصحاب الأرض على بيعها، ولكن إلى الآن لم يتوفر المبلغ، علما بأن المقبرة الأخيرة يوجد في صندوقها مبلغ، ولكن هذا المبلغ موجود في البنك الإسلامي بحوالي 110,000 دولار.
الحل الوحيد وفق المتابعين هو التعجيل في شراء أرض جديدة لإنشاء المقبرة الرابعة، ولكن إلى حين تأمين الجهات المعنية المبالغ اللازمة يتصاعد قلق اللاجئين لخشيتهم من أنه حتى في موتهم يبقون لاجئين ومشردين معا باحثين عن الاستقرار.
نشكر الزميل عماد الشاتي، وللمزيد من الأضواء على هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان عدنان الرفاعي. نستمع معا.
سيد عدنان، الأمر وصل إلى مرحلة لم تعد مقبولة، حيث من المتوقع في حال حصول وفاة جديدة لا يتوفر مكان للدفن في مقبرة مخيم عين الحلوة. الحل بشراء قطعة أرض جديدة بالقرب من المقبرة وهي متوفرة. المشكلة تكمن في تأمين المبلغ لشراء الأرض. من الجهة المسؤولة عن تأمين هذا المبلغ؟
يا أخونا يعني نبدأ إحنا بموضوع إنه طين اللاجئ حتى القبر ما عم بقدر ينزل بقبر مفتي صيدا وجوارة. ممنوع إحنا إذا ما قلنا قبر بالمقبرة القديمة في صيدا ممنوع نقبر يعني نقبر أي جثة أي أو حدا نقبره بعندهم ممنوع واسطة ومية مشكلة. يعني إحنا مش مخلين أول الحقوق المدنية ولا الاجتماعية يعني بالأقطار الأربعة كلاجئين مخلينهم بس إحنا هنا بلبنان مش مخلين أي حق مدني ولا اجتماعي حتى المقبرة. يعني في عنصرية ضد اللاجئ الفلسطيني بدنا نحكي بشفافية. يعني حتى المفتي بقول لك ما فينا ندفنه. طب وين الروح؟ والمقبرة بضرب الصين ب 83 لما فاتت القوات اللبنانية جرفوها كانت أموات يعني كانوا دفنين فيها وإجوا جرفوها ورجعوا أخذوها على الأرض.
طيب سيد عدنان الآن ما هو الحل برأيك من أجل تأمين مقبرة جديدة أو توسعة المقبرة الحالية؟
الحل في 125 ألف ببنك البركة وفي 25 ألف دولار بالصندوق موجودين بس كيف بدك تسيبهم تعون البنك هنا هي مشكلة. والناشد الرئيس أول خلينا الناشد الرئيس أبو مازن.
يعني المشكلة الآن أن المبلغ موجود في البنك لكن لا تستطيعون سحب هذا المبلغ من البنك بسبب الأزمة التي يعيشها لبنان.
يا خي ما يعني مثل ما مثل غيره الدولة اللبنانية ما في حدا يسحبه للهي. فمن ناشد الرئيس أبو مازن من ناشد أخونا أبو العبد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومن ناشد أخونا زياد نخالي أمين عام الجهاد الإسلامي يعني من أنهم تفضلوا هاي أكبر مخيم للشتات اللي موجود إسا بلبنان. فما في يعني ما في قبر للإنسان الفلسطيني للاجئ الفلسطيني. طب الأناروة جنبلاط أعطاهم سبلين ويجوا الأناروة عملوا مقبرة. يتفضلوا الأناروة وين الأناروة؟ متخلي عن مسؤوليات الصحية والتربوية والاجتماعية حتى الدفن لهم مسؤولية عليهم مسؤولية. هم مسؤولين عننا اللاجئين مسؤولين عنهم الإناروة عم تتخلى عن مسؤوليتها يا أخي.
طيب سيد عدنان هل بدأتم الآن بتحرك فعلي وعملي من أجل حل هذه المشكلة؟
ايه في تحرك وسعادة السفير والقيادة الفلسطينية كلها قاطبة بكل الفصائل عم تشتغل وموعودين انه يجيبوا اموال ويشتروا مقبرة انه البنك ما رح يعطينا المية وخمسين ألف دولار في 25 ألف بالصندوق. يعني أنا برأيي كمان ما فينا نيجي ندفعهم خليهم للمقبرة لأنه منجيب بتعرف لما ينحدى أمرار فقير كذا هاي
حتى يتأمل المبلغ الذي وعدتم به. سيد عدنان في حال حدوث وفاة هل يوجد هناك مكان للدفن؟
اللاجئ الفلسطيني بطل بده يروح على سبلين من مخيم عين حلوة على سبلين ليدفن. مش كارثي هاي؟ مش كارثي؟ يعني إذا واحد مات جديد ما عنده قبر لا هون ولا بصيدا بده يروح على سبلين. طيب شوف انت اللاجئ الفلسطيني اللي ساكن بمخيم الحلو بده يروح على سبلين. طيب هاي مش حرام؟
عضو اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان عدنان الدفاعي كنت معنا عبر الهاتف من صيدا جنوب لبنان. شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع عضو اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان عدنان الرفاعي نأتي وإياكم إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء شيماء كريم وشهناز رحمة وعماد الشاتي كما نشكر حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات وكذلك مع الشكر الموصول لعضو اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان الأستاذ عدنان الرفاعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي الحيل يا أرضي ويا ربوعي. وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين، لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، ومحورنا في هذا البرنامج القرار البريطاني وخطوات المواجهة. مستمعينا مستمعاتنا، نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في مؤتمر شعبي تحت عنوان المقاومة حق مشروع والاحتلال هو الإرهاب، رفضا واستنكارا لقرار بريطاني أو لقرار بريطانيا بحق حركة حماس وإدراجها على لائحة ما يسمى الإرهاب. الفصائل أكدت أن قرار بريطانيا هو امتداد للعدوان والمظلمة التاريخية بحق شعبنا وانحياز سافر للاحتلال. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
القرار البريطاني الأخير بوصم نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته بالإرهاب فجر حالة من الغضب لا تزال تداعياتها مستمرة في الساحة الفلسطينية من خلال المواقف والفعاليات الرافضة لهكذا سياسات استعمارية تتماهى مع الاحتلال وتوفر الغطاء لمزيد من العدوان.
لتقول هذه الرصاصات.
حركة الجهاد الإسلامي وخلال مؤتمر شعبي ووطني رفضا للقرار أكدت أن قرار بريطانيا بتجريم مقاومة شعبنا يشكل انحيازا فاضحا للاحتلال، مطالبة مجلس العموم بعدم المصادقة عليه.
هذا التجريم المستمر والفعل السيء والسلبي من بريطانيا عبر التاريخ يؤكد انحيازها للمشروع الصهيوني ومعاداتها للشعب الفلسطيني. لذلك نحن ندعو مجلس العموم البريطاني لعدم التصديق على هذا القرار، كما ندعو المؤسسات العربية والإسلامية والدول العربية والإسلامية لدعم صمود شعبنا ودعم مقاومته الباسلة في مواجهة كل المؤامرات التي تحيط بالقضية الفلسطينية.
حركة حماس اعتبرت أن القرار بحقها يكشف عن الطبيعة الاستعمارية العدوانية لهذه القوى والتي تقف خلف المأساة التاريخية لشعبنا الفلسطيني، وهي تستكمل هذا الدور من خلال هذه القرارات التي تندرج في إطار الابتزاز والنفاق السياسي.
ما من دولة في أوروبا إلا وطردت اليهود بسبب إفسادهم وفسادهم لهذه هذه البلاد، وبالتالي أن يأتوا اليوم بعد أن طردوهم وزرعوهم في أرضنا ليجعلوا منهم قضية شرعية هي قضية غير أخلاقية ونفاق سياسي بريطانيا ستدفع ثمنه في يوم من الأيام.
وبينما كان الفلسطينيون ينتظرون إنصاف المجتمع الدولي لهم ومعاقبة الاحتلال وتكفير بريطانيا عن خطيئتها التاريخية، يأتي هذا القرار ليزيد من المأساة الواقعة بحق الشعب الفلسطيني من خلال الانحياز السافر للاحتلال.
من حق الشعب الفلسطيني أن يستعيد حقوقه المسلوبة التي سلبتها الغزوة الصهيونية على أرض فلسطين، ومن يجب أن يجرم هو الاحتلال الذي يرتكب الجرائم بشكل يومي على أرض فلسطين أمام مرأة ومسمع من العالم. من يجب أن يعزل هو كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يدير الظهر لقرارات الشرعية الدولية وللمجتمع الدولي.
من بلفور إلى بريتي باتيل لم تخرج بريطانيا في نظر الفلسطينيين عن إرث الاستعماري الذي خلفته، بل وشكلت حاضنة له إلى اليوم عبر السياسات والقرارات الظالمة.
نشكر الزميل عماد النتشة مستمعينا الكرام لتقريره الذي استمعنا إليه. نعود لحضراتكم وهذا تذكير بالعناوين. ما الذي يعنيه القرار البريطاني واسم حماس بالإرهاب؟ أين حق الشعوب في المقاومة والدفاع عن النفس؟ وفلسطينيا ماذا عن خطوات المواجهة؟ إذا المستمعين الأحباء، القرار البريطاني وخطوات المواجهة ومحور حديثنا لهذا البرنامج. ندعوكم لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامجنا فلسطين اليوم. هذا مستمعينا مستمعاتنا، وبإمكانكم طرح الأسئلة أيضا على هذا الرقم 0098 921 5 4 8 9 9 5 0. أحبتي الكرام، عن القرار البريطاني واسم حماس بالإرهاب والخطوات الفلسطينية للمواجهة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي. أرحب بك يا أستاذ صلاح في لقائنا لهذا اليوم، شكرا لحضوركم معنا.
نرحب بك وشكرا لك.
حياكم الله. وزيرة الداخلية البريطانية تسم حركة حماس بالإرهاب، كيف تناول أو كيف يمكن تناول هذا القرار اعتبار حماس حركة إرهابية؟
أولا هذا القرار مستعجل ومدان،
نعم،
وخاصة أنه يأتي من وزيرة داعمة للاستيطان وجرائم الاستيطان وداعمة للاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى أن هذا القرار يتعارض مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتي تحمي حركات المقاومة وتكفل حق المقاومة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال،
نعم،
وأيضا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة في القضية الفلسطينية. لذلك هذا انحياز سافر للاحتلال الإسرائيلي، ويأتي امتدادا لذات السياسات الاستعمارية البريطانية التي منذ وعد بلفور واتفاقية السيكو سهلت إقامة وطن قومي لليهود على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية، وبالتالي هذه السياسة هي تأتي لمحاولة خلق النضال الوطني الفلسطيني بالإرهاب وضمان تجريم كل نشطاء حركة المقاطعة والمساندين لنضال الشعب الفلسطيني في بريطانيا على أثر تنامي حركة التضامن الواسعة مع نضال وحقوق الشعب الفلسطيني.
نعم، إذا كان القانون الدولي حقيقة يشرع المقاومة ضد الاحتلال، لماذا يغفل البعض عن هذا القانون إذن أستاذ صلاح؟ أستاذ صلاح هل تسمعني؟ طيب، على ما يبدو نحن فقدنا اتصالنا برئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي، على أمل عودته إلينا في هذا البرنامج حتى إن شاء الله نكمل ما تبقى من حديث معه في إطار لقائنا هذا، وما عنونا برنامجنا في القرار البريطاني وخطوات حقيقة المواجهة، حيث مؤخرا حضر الاحتلال عمل عدد من المنظمات، منظمات المجتمع المدني الفلسطيني أيضا بحجة الإرهاب، واليوم يأتي القرار البريطاني باعتبار حماس حركة إرهابية، لابد من كشف ربط وتساوق في هذه المواقف، حيث الكثير من المنظمات الدولية تناولت جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين في تقاريرها. ما الذي يعني هذا وهذه الخطوة وتخطي هذه التقارير من قبل بريطانيا لتسمية حركة حماس بأنها حركة إرهابية؟ طبعا هناك تأثير لهذه القرارات على عمل المنظمات المناهضة للكيان في الخارج على غرار حركة المقاطعة كما أشار الأستاذ صلاح عبد العاطي قبل قليل معنا، ومن المؤكد أننا سنشاهد في الأيام القادمة مواجهة فلسطينية لهذا القرار، لكن عن كيفية المواجهة أيضا نود أن نتحدث مع ضيفنا في هذا البرنامج حتى يتم الكشف عن هذه المسألة أيضا في لقائنا هذا مستمعينا الأحبة. نعود مرة أخرى إلى الأستاذ صلاح عبد العاطي. أستاذ صلاح تسمع صوتي الآن؟
أسمعك، نعم.
حياكم الله، حياكم الله. قبل فترة أو مؤخرا تم حظر بعض عدد من المنظمات المجتمعية أو عملها من قبل الاحتلال الفلسطينية بحجة الإرهاب، اليوم يأتي القرار البريطاني باعتبار حركة حماس إرهابية، هل من رابط أو تساوق في المواقف أستاذ صلاح؟
نعم هناك محاولات لتجريم نضال الشعب الفلسطيني، ولا ننسى أن القرار البريطاني جاء على أثر جهود استخباراتية ودبلوماسية إسرائيلية تمت مع في حلفاء دولة الاحتلال. اليوم استراليا تضع حزب الله على قائمة الإرهاب، وقبلها بريطانيا تضع حركة حماس على لائحة الإرهاب. هناك جهود مكثفة من قبل دولة الاحتلال لمحاولة شيطنة وتجريم النضال الوطني الفلسطيني بما يفقد مصداقيته وأخلاقيته، وضمنا منهم أن هذا يمكن أن يؤثر في حركة التضامن ووسم دولة الاحتلال بالإرهاب. وبالتالي هذا الأمر مترابط، وهناك هجوم واسع على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة خلق ضاله المشروع بالإرهاب بين مزدوجين أو وفق قوائم الإرهاب كما تراها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية وبريطانيا.
طيب يعني الكثير من المنظمات الدولية تتناول جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين في تقاريرها العديدة، ما الذي يعنيه تخطي هذه التقارير؟
نعم هناك تقارير تشير بوضوح أن دولة الاحتلال هي من تمارس إرهاب الدولة المنظم، وهي من تمارس انتهاكات حقوق الإنسان.
نعم.
هناك غض للطرف حتى عن تقارير لجان تقصي الحقائق الدولية وعن تقارير الأمم المتحدة، وتسليط الضوء على فقط ما يرغب الاحتلال بتسليط الضوء عليه، وهذا هذه ازدواجية معايير وتسييس لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. اليوم على سبيل المثال في غزة أكثر من 25 سفير لدولة أوروبية يتعاملون مع قطاع غزة، وتستمر سياسات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أعلنت عن قرارها باستمرار التعامل مع حركة حماس، وبالتالي هذه قرارات سياسية أبعد ما تكون عن القانون والقانون الدولي. والأصل أن بريطانيا عليها أن تكفر عن خطاياها وأن تكفر عن سياساتها الاستعمارية وأن تعوض الشعب الفلسطيني وتعتذر عن وعد بلفور وسياساتها وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني. أما السياسات الدول الاستعمارية يجب مواجهتها عبر إيجاد عالم يحتكم إلى القانون لا لشريعة الغاز، وهذه مهمة كل الدول العربية والإسلامية وكل أحرار العالم.
نعم أشرتم في حديثكم لحركة المقاطعة وتأثيرها لربما من هذا القرار، تحديدا لنقف عند هذا الأمر، ما تأثير هذه القرارات على عمل المنظمات المناهضة للكيان في الخارج على غرار حركة المقاطعة؟
نعم حركة المقاطعة تقوم بدور مهم جدا، وفي مزيد فرض من العزل والمقاطعة والعقوبات على دولة الاحتلال، وحتى التأثير على اقتصاديات الاحتلال بمنع استيراد بضائع المستوطنات وغيرها.
نعم.
من الممارسات التي تقوم بها الحركة والأنشطة التي تقوم بها حركة المقاطعة، وبالتالي انتشرت كالفطر في أوروبا وفي بريطانيا وفي دول مختلفة من العالم تأييدا للعدالة والحقوق الفلسطينية. ودولة الاحتلال أنشأت وزارة تسمى وزارة الشؤون الاستراتيجية بتمويل كبير لمهاجمة نشطاء المقاطعة ولمهاجمة أيضا نشطاء الحقوقيين بشكل عام في داخل دول مختلفة من العالم. اليوم يعاني الفلسطينيين من جراء محاولة خلق النضال الوطني الفلسطيني ووسمه باللاسانية، وحتى حركة المقاطعة وهناك محاولات تبدلها دولة الاحتلال مع حلفائها لتجريم حركة المقاطعة، ولكن هذا الجهود تستدعي تبني حركة المقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال بقرار من الجمعية العامة، وهذا ما ينبغي العمل عليه من أجل ضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني.
نعم.
وضمان وقف أي هجوم على نشطاء المقاطعة والحقوقيين.
طيب إذا أردنا أن نتحدث عن المواجهة أستاذ صلاح، يعني فلسطينيا ماذا عن خطوات المواجهة؟ كيف نواجه القرار؟
مواجهة القرار تستدعي من العمل الجاد من أجل أولا التصدي لهذا القرار من خلال حملة واسعة لمناصرة نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني ومقاضاة بريطانيا، التحرك أمام البرلمان البريطاني لمنعه من المصادقة على هذا القرار وحثه على ألا يتخذ خطوة عدائية تجاه الشعب الفلسطيني، إضافة إلى كما ذكرت التصدي إلى هذا القرار بقرار مقابل بالجمعية العامة للأمم المتحدة تدين فيه سياسات بريطانيا، وأيضا تضمن تبني حركة المقاطعة وفرض العقوبات حماية لنشطاء التضامن والمقاطعة في أوروبا وفي بريطانيا على وجه الخصوص.
نعم الشكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، شكرا جزيلا لكم
شكرا.
لحضوركم معنا حياكم الله.
شكرا.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي، أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار الأعصار يردد أرجع مجدا على ساحات فلسطين. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني، وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تفنيني ولا الأيام تنسيني، هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين، فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن ننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا الإنتاجية في هذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولما الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحد.
واحة الصبار
امتلك رؤية فنية أدبية عميقة تستمد قوتها من الواقع الفلسطيني وعمق الحياة اليومية التي نتعايش معها في ظل ظروف فرضت علينا. كان دائم البحث عن الحقيقة والإبداع وبعيدا عن التزييف للواقع، كان يحمل بيده ريشة ترسم وجه الأرض وعالما فلسطينيا ينبض بفكر وثقافة وفن تنبع من رحم الأرض والزيت والزيتون. إحدى رواياته كانت بعنوان العذراء والقرية، تطرق فيها إلى حقيقة الوضع بدون رتوش التجميل، ومال على التاريخ وكتب عنه بعمق في روايات فلسطينية بحتة. من حيث توقفنا نجدد الترحاب بالدكتور الروائي أحمد رفيق عوض، ونكمل الجزء الثاني من هذا اللقاء الأدبي والذي سيتمحور حول غربة الروائي والأدب الفلسطيني المقاوم.
نعم دكتور، يعني الروائي الدكتور أحمد رفيق عوض، يعني المطالع لرواياتك يرى أن هناك، يعني رغم حديثك أنك لم تغادر فلسطين، لكن الملاحظ أن هناك شعور دائم يرافقك بالغربة، ماذا عن هذا الشعور؟
ليست الغربة بالمعنى الفلسفي للكلمة، بقدر نوع من الابتعاد عن الجمهور حتى تراه بشكل أفضل، نوع من الرغبة في التأمل. يعني عندما تخرج من المنصة أو تخرج عن تبتعد عن المنصة ترى ما يدور فيها جيدا. هذا هو بالضبط الذي يحدث. أنا ولا لا أدعي أنني كنت مغتربا بالمعنى الفلسفي كما طرح في الوجودية أو غير الوجودية. أنا رجل مؤمن بالله سبحانه وتعالى، بالتالي عندي محاوري وعندي المركزي الذي يشدني دائما، وعندي مرجعياتي، وبالتالي لا يعني أنا لا أشعر به إطلاقا بقدر شعوري بالرغبة في التعامل ليس إلا. وبالتالي ما كتبته لا يعبر عن الغربة أو الاقتراب مرة أخرى بقدر ما كتبت بالرغبة في التحريض والتسوير والرؤية من جديد وإعادة الرؤية من جديد. هذا ما كتبته أكثر من مسألة الاقتراب.
نعم، يعني هذا يقودنا إلى الحديث عن واقعية الروائي الفلسطيني. يعني كل ما كتب بالتأكيد يستمد ما يحدث وما يشاهد وما يعيشه الواقع الفلسطيني، ومن هذا الواقع يتم الكتابة الروائية.
الرواية الفلسطينية حقيقة يعني متعددة جدا، خاصة بعد أوسلو. بعد أوسلو الرواية الفلسطينية تعددت مضامينها تماما واختلفت. من يعني كانت قبل أوسلو كانت الرواية الفلسطينية تعبر عن فلسطين بشكل مثالي جدا. الفلسطينيون شعب رائع، هم أبطال، الأرض سائرة إلى آخره إلى آخره، والعدو معاناه ووصفاته إلى آخره. بعد 92 بعد أوسلو وتوقيع معاهدة السلام، الفلسطيني بدأ يبحث أكثر وبدأ يسأل أكثر وبدأ محرجا أكثر. فرأينا التعدد في مضامين الرواية وتعدد في أشكال الرواية، وبالتالي رأينا الفلسطينيون هم شعب عادي، ليس هناك أبطال، هناك انكسار، هناك تساؤلات، هناك بحث، هناك تأمل، هناك رواية السيرة، رواية البطل المنقوص والمهزوز. يعني صارت الرواية أكثر، لم تعد واثقة جدا، صارت تسأل أسئلة كثيرة لم تعد تقدم أجوبة. بدأ النقد الذاتي. في الماضي لم يكن هناك نقد ذاتي، الآن أصبح هناك نقد وتساؤل وتشكيك، ورأينا الخصم أو العدو يتحول إلى خصم والخصم يتحول إلى آخر. تغير كل شيء في بعد أوسلو. الرواية الفلسطينية تغيرت، هذا في الضفة الغربية وقطاع غزة. ذلك في الرواية الفلسطينية خارج الضفة والقطاع، خارج فلسطين.
نتوقف قليلا عند هذا الحد لنعود بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
نعم دكتور، يعني الروائي الدكتور أحمد رفيق عوض، يعني يختلط الأدب بالسياسة بالتأكيد في الحالة الفلسطينية. يعني كيف تمكن الأدباء والرواء أيضا الجمع بين الاثنين والتوفيق بينهما في ظل ظهور ما بات يعرف بأدب المقاومة؟
حتى أدب المقاومة هناك فرق. يعني أنا بعد أوسلو أدب المقاومة إلى حد كبير اختفى، لم تعد موضوع المقاومة. أصبح كما قلت، أصبحت الرواية الفلسطينية رواية هوامش، رواية أسئلة، رواية تشكيك، رواية نقد، رواية جدل. لم تعد المقاومة رواية المقاومة هي لم يعد هناك المقاومة بمعنى القديم الساذج الكلاسيكي اللي باللونين الأبيض والأسود. لا، بعد أوسلو الأمور اختلفت كليا. وأدعي أنا كتبت مقال نشر بعدد من الصحف حول اختفاء رواية المقاومة، لأنه بعد أوسلو كما قلت يعني هناك كان في عهد التغيير للأولويات والأجندات. أصبحت مواضيع مثل الديمقراطية والتنمية وبناء المؤسسة والمحاسبة والمكاشفة والحوكمة إلى آخره، أصبحت هذه قضايا جديدة على الشعب الفلسطيني وعلى الكاتب الفلسطيني، وبالتالي اختلفت الأمور. وبالمناسبة عندما تكتب رواية أنت لا تبتعد عن السياسة. يعني الآن السؤال هو كيف تخرج ما تفكر به بالسياسة في صوب أدبي جميل. هذا هو الموضوع. يعني السياسة دائما وراء كل شيء حقيقة. والرواية هي الساحة الخلفية للهدى للفلسفة والسياسة والدين أيضا. وبالتالي الرواية عمل خطير جدا جدا لأنه هو الذي يعني هي التركيبة العجيبة التي تخلط كل هذه الأشياء بشكل جمالي قابل للمرور وقابل للاستهلاك من الجمهور. ومن هنا خطورة الأدب لأنه الأدب تأويلي، الأدب مجازي وفيه كل شيء.
وهكذا ينتهي اللقاء والحديث الذي لا يمل مع ضيفنا الروائي الكبير أحمد رفيق عوضة، لكن يبقى الأمل يحدون في أن يتجدد اللقاء في قضايا أدبية جديدة يحملها لنا الروائي من خلال روايته. وإلى ذلك الحين نتقدم بجزيل شكرنا للدكتور الروائي أحمد رفيق عوضة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. إذن بهذا مستمعينا مستمعاتنا نصل وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكنا باستضافة رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الذي أشار إلى ضرورة دعم حركات المقاطعة وسائر المنظمات الفلسطينية المختلفة التي تأتي وتبعث بتقاريرها في انتهاكات جرائم الاحتلال، ويجب مساندة هذه التقارير حتى تكون المواجهة مواجهة منطقية مع هذا الكيان المحتل الذي يضرب بكل القوانين عرض الحائط ولا ينتبه إليها، كما المنظمات والدول الداعمة له تفعل كذلك. القرار البريطاني قرار جائر يجب الوقوف أمامه، وهناك حق للشعوب في المقاومة والدفاع عن النفس جاءت في الأمم المتحدة، وكذلك سنبقى ننتظر إن شاء الله للرد الفلسطيني على هذا القرار الجائر. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية في أمان الله.
عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار
إن عشت فعش حرا أو مت الأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار.